بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. ما زال كلامنا في عرض ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره، ثم بعد ذلك نصير إلى مناقشته إن شاء الله في بعض الأمور، وطبعا والأخذ بكلامه في الأمور اللي تكون واضحة وتامة. تقدم في حديثه أصلا السيد الخوي رحمه الله، إذا نريد نركز في فهم كلامه نجد أنه جعل محور البحث في الاستماع إلى الغيبة، محور البحث هو الغيبة الجائزة، أو بتعبير أدق الحكم بجواز الغيبة، وقسم الحكم بجواز الغيبة إلى أنحاء، ذكرنا ثلاث أنحاء تقدم الحديث عنها المفصلة، نحو واضح أنه تجوز فيه الغيبة للمتكلم والسامع، نحو واضح أنه لا تجوز فيه الغيبة للسامع، وإن كان هي تجوز للمتكلم باعتبارك مشكلة خاصة، مثلا يوجد مانع من التكليف من قبيل مثلا كون هذا مو مكلف مرفوع عنه القلم، أو كون مكره وما أشبه ذلك من الأمور. والقسم الآخر اللي هو فرض أنه فيه دلالة التزامية على جواز الاستماع، فهو يجوز تجوز الغيبة للمتكلم ويجوز الاستماع بسبب خصوصية خاصة فيه. هذا كله كان من ناحية بنظرة واقعية، يعني للحكم بما هو بغض النظر عن الشك به أو العلم به أو الجهل به وإلى آخره مما تقدم، إن شاء الله واضح لكم. الآن ننتقل إلى الشطر الثاني من رؤيته في عموم المسألة، وهو ما إذا كانت الغيبة جائزة ظاهرا، تكون الغيبة جائزة ظاهرا مو واقعا، يعني مو منظور للواقع، منظور ظاهر، صادف الواقع ما صادف هذا بحث آخر. قال: وأما الجواز الظاهري للغيبة فهل يلازم جواز استماعها أم لا؟ مثل ماذا؟ كما إذا احتمل السامع أو صرح القائل بأن المقول فيه مستحق للغيبة، فمثلا فيعني ماذا؟ يعني هو هذا الذي تكلم وقدح بشخص هو باني على أنه هذا يستحق الغيبة، فمن هو صار باني، يعني صار شنو حكم الظاهر بحسب ما انتهى إليه علمه، يعني هو جاهل بحرمة استغابته ورفع عن أمتي ما لا يعلمه، فإذا هذا مرفوع عن الحكم بحرمة الغيبة. يقول هنا ففي كشف الغيبة، يعني يشير إلى كلمات سبق الحديث عنها، بس احنا حتى ناخذ كل تسلسل الكلام ونحفظ نسيجة نذكره كله إن شاء الله. مات بالنسبة لبعض الأخوة اللي مثلا ما كانوا حاضرين كذا هم يكون فيه فائدة، ولنا جميعا إن شاء الله فيه فائدة. ففي كشف الغيبة عند ذكر مستثنيات الغيبة أنه إذا سمع أحد مغتابا لآخر وهو لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة ولا عدمه، فلا يعلم استحقاقه للغيبة ولا يعلم عدم استحقاقه للغيبة، قيل لا يجب نهي القائل لإمكان استحقاق المقول عنه، ما يجب نهيه، فيحمل فعل القائل على الصح ما لم يعلم فساده، لأن ردعه يستلزم انتهاك حرمته وهو أحد المحرمين. يعني إذا يريد ردعه راح يخلي هذا الشخص الذي تكلم كأنه يتهم أنت قد استغبت، وهذا أيضا بها محذوب بها مشكلة. المهم هذا الكلام من الشهيد في كشف الغيبة صحيح هو ما مرتبط بالاستماع مرتبط بالردع، صحيح لو لا، لكن هو يفتح عيون الفقه أو الباحث في الفقه يفتح عينه على ماذا؟ على أنه في بعض الأحيان نقدر نتعقل أن الغيبة كفعل كقول تكون مباحة ظاهرا لأحدين، ثم يأتي الكلام أنه هل يجوز الاستماع عليها أو لا. يعني هذه الغيبة المباحة ظاهرا لأحدين دون أحدين هذه ممكن أنه نتعقلها، هذا مثال إله. قال: وناقشه الشيخ في المكاسب، منو سيد الخوي يقول، يقول ناقشه الشيخ في المكاسب وتحقيق مراده قدس سره. يعني ماذا؟ يعني كأنه هو يتبنى مراده ويحققه ويثبته. فإذا صار رأيه هو رأي متبنى من قبل السيد الخوي وهو بالأصل للشيخ. وتحقيق مراده قدس سره أن النسبة بين وجوب رد الغيبة ووجوب النهي عنها عموم من وجه، فإنه قد يجب الغيبة، قد يجب النهي عن الغيبة لوجوب النهي عن المنكر حيث لا يجب ردها، ولو من جهة كون المقول فيه جائز الغيبة عند السامع. فهنا يجب النهي عن الغيبة، ولكن ما يجوز لنا أنه الرد أن نرد الغيبة ولو من جهة كون المقول فيه جائز الغيبة عند السامع مع كونه مستورا عند القائل. يعني ينعكس الحال، فالسامع يشوف هذا يستحق الغيبة، صحيح؟ من شاف يستحق الغيبة معناه ما يجب رد الغيبة وإسكاته، ولكن المرتكب للغيبة وهذا متجري يشوف نفسه قاعد يرتكب منكر، صحيح لو لا؟ هو يدري بنفسه منكر، ما معتني هو بحرمات الناس، هذه الحالة منكرة، من يصير منكرة يجب أن ينهى عنها، صحيح؟ فيصير موضوع النهي عن المنكر متحقق، ولكن موضوع لزوم الرد والدفاع عن المغتاب ما متحقق. ممكن ونقدر نصور شيء من هذا الخدمة خدمتكم. يعني إذا كان القائل يعتقد بأنه المقول فيه الذي تقع عليه الغيبة له حرمة ومع ذلك ينتهكها، وصادف أن هذا الشخص المقول فيه في واقعه أصلا هو مو مؤمن، أنه هو هذا مثلا معلن بالفسق كذا، بحيث هو خارج عن حرمة الغيبة، في مثله القائل وما يرتكب من عمل هذا يدخله في طائلة المنكر، صحيح؟ القائل وما يرتكب من غيبة، هذه الغيبة مو من الغيبة التي يجب ردها، لأنه غيبة الفاسق ما يجب ردها، قد يكون أصلا بعض الغيبات يجب ترديدها أصلا، مو بس ما يجب ردها أصلا، يجب اتهم أيضا تستغيب، بل هذا من كثرة الحديث عنه والتنكيل به حتى يقلع عن فسقه، لكن هو الذي تكلم مو من هذه الزاوية، أفرض تكلم بدواعي حقد وغل وحسد طعن في هذا الشخص وهو لا يعلم أنه هذا الشخص مجاهر بالفسق، في مثله وهذا فعل إيش صار حرام، سأنا بغض النظر عن حرمة الحسد حرمة الغيبة، فعل حرام، من صار فعل حرام إيش راح يكون؟ يجب نهي عن المنكر. ستبقى هاي قضية أنه التجري يصير حرام كذا، هذه بعد ما نريد الآن نبحث عنه ونبني عن المحرم. يقول فإنه قد يجب النهي عن الغيبة لوجوب النهي عن المنكر حيث لا يجب ردها، فيجب النهي عنها كفعل لكن لا يجب ردها كغيبة، ولو من جهة كون المقول فيه جائز الغيبة عند السامع ويدري بأنه هذا يستحقك مع كونه مستورا عند القائل، فهو متجاهر مثلا عند السامع لكن عند القائل مستور، ومع ذلك يجب نهي القائل عنها من باب وجوب النهي عن المنكر على اهتمام، وقد يجب بالعكس، وقد يجب رد الغيبة حيث لا مورد للنهي عن المنكر، كما إذا كان المغتاب صبيا، المغتاب يعني الذي تصدر منه الغيبة فاعل، كما إذا كان المغتاب صبيا فإن فعله ليس بمنكر، والصبي ما عليه مرفوع عن قلم التكليف، لكن فإن فعله ليس بمنكر لكي يجب النهي عنه، إلا أنه يجب على السامع حينئذ رد الغيبة حفظا لاحترام أخيه المؤمن، لأن مناط رد الغيبة كما سيأتي إن شاء الله تحقيق هو حفظ حرمة المؤمن، وقد يجتمعان كما إذا علم السامع بكون الاغتياب حراما، فإنه من حيث كونه من المنكرات في الشريعة يجب النهي عنه، ومن حيث كونه هتكا للمؤمن وكشفا لعورته يجب رده. فيصير عندنا حكمان، مو إلا حكم واحد، هم يجب رد وهم يجب النهي عن المنكر. هذا كله أمور ثبوتية. وإذا شك في استحقاق المقول فيه الغيبة وعدم استحقاقه، إذا شك يقول حرم سماعها على القول بحرمته، ووجب ردها على النحو الذي تقدم من توجيه فعل المقول فيه على نحو يخرجه عن المعصية. فإذا صار عندنا شك في مثل هذه الحالة حسب بعد الخصوصية، كل شيء بحسبه، فقد يكون ماذا؟ وجب ردها على النحو الذي تقدم، لأن باب محافظة على حرمته، من توجيه فعل المقول فيه على نحو يخرجه عن المعصية. يعني هذا الذي استغيب شو نقول من أول وضع ندافع عنه، شو يصير؟ نقول هذا مو عاصي، هذا مو مرتكب مثلا شيء، هذا عنده تبريرة، هذا مو سارق هو بالحقيقة، وإنما كذا من بأي جهة، بحيث إحنا نرفع وندافع عنه وندفع عنه القبح الذي والطعن الذي نسب إليه. ومع هذا لا يجب نهي القائل، بل لا يجوز، ما يجوز أن تنهى لإمكان استحقاق المقول فيه، يعني راح يحتاط. فهو من حيث مصداق الغيبة إيش راح يصير؟ غيبة تحققت، يجب ردها، فأنا هم لازم أردها. شلون أردها؟ أول حال المستغاب الذي وقعت عليه الغيبة، أول حالة بما يصحح، قول أنا هذا رأيت هذا يشرب الخمر، قول لا من يقول خمر، قول أنا شفته بعد هذا سكران، قول لا هو قد يكون مبتلى عند انخفاض بالضغط، فهذا اللي شربه قد يكون عصير مو خمر، عصير مثلا فواكه أو كذا ما أشبه ذلك، بأي طريقة أول كلام. لكن في نفس الوقت لا يحق لي أن أتعامل مع الذي صدرت منه الغيبة كأنه مرتكب منكر. ليش ما يحق لي أن أتعامل وياه كأنه مرتكب منكر؟ لأنه أنا ما أحرزت أنه مرتكب منكر، شكيت. وين قال حرم استماع؟ نعم، على القول بحرمة استماع الغيبة، نعم صحيح. فهو يحرم استماع لأن هي غيبة، لكن هي ما تلبست بالمنكر، لأن النهي عن المنكر ايش وقت يصير؟ يصير مو بمجرد فعل المنكر الواقع، وإنما مع تنجيزه على فعله. وأنا ما حارز هذا الشرط، إذا ما حارز هذا الشرط ما أقدر بعد أجي أتعامل وياك نهي عن المنكر. صار واضح إن شاء الله بني؟ ما يجوز، لا مو بس احتياطا، لأن هو إذا أراد يتعامل وياه كأنه مرتكب منكر راح يستبطن هذا اتهامة بأنه فاعل منكر، فما يجوز له أن يتعامل وياه أنه مرتكب منكر، يعني كأنه نسبة المنكر إليه، وش يجوز له أن أنسب المنكر لشخص وربما يكون بريئا؟ ما يجوز. فلازم شلون أتعامل وياه؟ بحذر، بأي طريقة؟ بأن أرد عن المغتاب، وهذا واضح، حتى أدافع عن المؤمن، وفي نفس الوقت ألتمس العذر للقائل، مو بطريقة أنه أنا أطعن به وأتعامل وياه كأنه هو فاسق وارتكب منكر. واضح إن شاء الله؟ مغيبة وإطلاقات حرمة الاستماع تشمل، هو غيبة قطعا، احنا مو شاكين بالغيبة، شاكين بأنها صدرت منه مع التنجيز عليه، فلهذا ما صار نهي عن المنكر. واضح؟ ومع هذا لا يجب نهي القائل بل لا يجوز لإمكان استحقاق المقول فيه، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده. شنو يعني يحمل على الصحة؟ يعني يحمل أنه ما متعمد بما صدر منه، ما متعمد بالاستغاثة. طبعا القائل ما نقدر نتعامل لأنه مرتكب منكر وعاصي، لأنه ربما مو عاصي مشتبه، ممكن أن يكون كذلك، صحيح لو لا؟ أحسنت، فيوضح له. فلو يقتنع بتوضيحك، لو يصور أنت عندك مصلحة ويا تدافع عنه، شو يسوي؟ ما يصدق بتوضيحك، ما ممكن؟ فمو دائما يعني ما نقدر نختبر الأمر دائما. بعدين إن شاء الله تناقشوا أنتوا. فيحمل فعل القائل على الصحة. خلينا نشوف السيد الخوي إيش يقول بعدين مشايخ العصر وأعلام العصر. فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده، فإن ردعه، ردعه من باب كانوا بلسان النهي عن منكر، فإن ردعه يستلزم انتهاك حرمته وهو حرام، على أن إثبات وجوب الردع بأدلة النهي عن المنكر في المقام تمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وهو لا يجوز، ما يجب نهي عن المنكر مطلقا، يجب نهي عن المنكر إذا كان تنجز عليه في حقه هذا الأمر. فما معنى أنه إحنا نتمسك بعموم الشبهات المصداقية بعموم العام في الشبهة المصداقية، لأن هذا يحتمل أنه هو مندرج تحت ماذا؟ تحت الخاص، وهو عدم وجوب النهي عن المنكر في حال ما يكون مرتكب المنكر معذورا. واضح إن شاء الله؟ إحنا سنريد نناقش كلام بعد. لا يقال كما لا يجب نهي القائل عن الغيبة فكذلك لا يجب ردها لاحتمال كون المقول فيه مستحقا للغيبة عند القائل. فيقول أنا أيضا الكلام هذا، من قال أنه هو هذه غيبة محرمة بحيث أنا ما يجوز لي أسمع، أنا أحتمل أنه يستحق لاحتمال كون المقول فيه مستحقا للغيبة عند القائل ومسلوب الاحترام في عقيدته مثلا، وعليه فإثبات وجوب الرد في الفرد المشكوك بالأدلة الدالة على وجوب احترام المؤمن ووجوب رد غيبته تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أيضا نفس الكلام. ليش؟ لأنه أنا ما عدنا أن حرمة الغيبة مطلقا، حرمة الغيبة في غير موارد التخصيص، فهذا قد يكون داخل موارد، قد يكون هذا من أهل البدع، قد يكون هذا من هو عنده نسب غير صحيح، قد يكون هذا معلن بالفسق، قد يكون هذا من أعوان الظلمة مثلا، من هالقبيل، الأمور الاستثناءات العديدة الموجودة. فأنا ما دام أحتمل بعد إيش أشغل نفسي وأبتلي بالرد عنه، أنا أسكت. لا يجب علي النهي عن منكر ولا يجب علي الرد، فإنه يقال أولا أنه لا شبهة في كون المقول فيه مؤمنا وجدانا، وعدم وجود المجوز لارتيابه محرز بأصالة العدم. فيقول أنا هنا أستصحب عدم كونه ماذا؟ فاسقا معلنا بالفسق مثلا، أستصحب عدم كونه منتحلا للنسب أو من أهل البدع أو من أهل الريب أو ما أشبه ذلك، أستصحب ذلك. إحنا صحيح بعض الأحيان ما سنتمسك بالعام، ولكن إذا العام ما نقدر نتمسك به بعض الأحيان الاستصحاب هو يجري يعوض عن التمسك بالعام، اللي يسموه استصحاب العدم الأزلي وأمثال، صحيح ولا لا؟ كما هو محرر مفصلا في الأصول. يقول فإن المقول فيه كان في زمان ولم يكن فيه ما يجوز غيبته والأصل بقاؤه في تلك الحالة، وقد ذكرنا في محله. طبعا مو إلا استصحاب عدم الأزلي، ولو استصحاب العدم غير الأزلي، هو العدم في كان في زمان، يعني هو ما قابل استصحاب العدم الأزلي، يعني كان في زمان وإحنا نقول أنه هذا أول ما بلغ مثلا ما كان منتحلا ما كان مرتكبا مثلا للفسق، ما كان معلنا بالفسق قبل بلوغه، فنستصحب أنه لم يكن معلنا بالفسق. ولم يكن فيه ما يجوز غيبته، والأصل بقاؤه في تلك الحال. وقد ذكرنا في محله أن عنوان المخصص إذا كان أمرا وجوديا فإنه ينفى بالأصل الموضوعي في مورد الشك، وينقح به موضوع التمسك بالعار، ولا يلزم منه التمسك بالعار في الشبهة المصداقية. وكذلك في المقال، إذا شككنا أن المقول فيه جائز الغيبة عند القائل أم لا، نستصحب عدمه وينقح به موضوع التمسك بعموم ما دل على حرمة استماع الغيبة. فإذا نحن راح ننقح به أنه هذا ما يجوز استغابته، لأن احنا شكينا بجهة من الجهات ننفيها بالاستصحاب. فش صار؟ صار بعد هذا أقول هذا ليس متجاهرا بالفسق، هذا ليس منتحلا للنسب، هذا ليس مثلا أيا كان، أستصحب عدم ذلك. وينقح به موضوع التمسك بعموم ما دل على حرمة استماع الغيبة على تقدير ثبوته. يعني بهذا الأصل ننقح ماذا؟ عموم ما دل على حرمة استماع الغيبة، وبعموم ما دل على وجوب رد الغيبة. احنا استماع الغيبة على الكلام فيها انه عندنا عموم ما عندنا عموم، تقدم البحث فيه انه هذا تام له مو تام. تدرون هل ان ثبتت رواية السامع او المستمع احد المغتابين او ما ثبتت؟ اكو كان كلام الشيخ الانصاري هباني عليه، السيد الخوئي متوقف. احنا تذكرون رحنا دورنا على ادلة، بحثنا وصلنا الى فرد ادلة مختلفة غير ما ذكر، فهي المسألة مشكلة. اما قضية وجوب رد المغتاب لا، هذه واضحة ما بها كلام. فالسيد الخوئي رحمه الله من قاعد يتحدث في المطلب يريد يأشر يقول هذا المطلب مو اكيد واضح انه يحرم استماع الغيبة، فبناء على عموم حرمة استماع الغيبة هذا ام يحرم استماع اليه. وثانيا أن المتعارف من أفراد الغيبة هو أن السامع لا يعلم نوعا بحال المقول فيه. يقول إحنا إذا صار البناء ياهو اللي نشك بأنه يستحق أو لا يستحق، إحنا نبني على أنه يستحق، يعني نسكت عن القضية ونبني على عدم حرمة الغيبة. هذا تدرون راح يلزم من عنده، لازم ما يمكن التزام به، لأن هو نوع أفراد الغيبة هو إنسان ما يعرف حقائق الناس وتفاصيل شؤونهم. هو أغلب الناس الذين يقع فيهم المغتابون هم يحتمل في حقهم أنه عدهم في واقع الأمر شيء، فبناء على ذلك يعني احنا كنا نجوز الغيبة في أكثر مواردها، واللازم باطل الشارع هواي غلظ شدد ما يصير تفتحون باب الغيبة. فالملزوم مثله، إذن احنا ما يمكن نبني على هذه النتيجة. والظاهر من الروايات الدالة على وجوب رد الغيبة أن ذلك هو المراد، إذ لو حملناها يعني حتى المشكوك احنا ندافع عنه، إذ لو حملناها على خصوص ما إذا علم السامع بكون المقول فيه غير جائز الغيبة كان ذلك حملا لها على المورد النادر، لأنه إحنا متى يتيسر لنا العلم بأحوال الناس؟ وش مدرين صدفة يستغيبون فد واحد إحنا نعرفه تفصيلا، وهو المعرفة التفصيلية من أصعب الأمور، لأن حتى لو عرفت شؤونه وعاشرته يبقى عندك احتمال ولو ضعيف أنه هو هذا في واقع الأمر عنده شيء من هذا السوء الذي نسب إليه. وش مدرين بليل إيه؟ هو طبعا السوء، هم هذا قصدنا السوء اللي يبرر غيبته يعني واضح من أسباب. المهم هذا كلام السيد الخوئي بتفاصيله اللي هو بشقان بالحقيقة، الشق الواقعي اللي احنا ذكرناه في الدرس السابق، الشق الظاهري احنا مضطرين ان نذكره ربما منهجيا، هذا حق ان نأجله من احنا نبحث الشأن الظاهري هناك، ربما هذا هو الأنسب. يعني إذا واحد يريد يستأنف يكتب المطلع بهذه الطريقة يكون أنسب، حتى نفصل، لأن كل واحد إلى فرد يعني موازين مختلفة عن الآخر. المهم احنا ذكرناه بطوله. الآن نرجع إلى كلام السيد الخوي الأصلي، وهو من ناحية ثبوتية واقعية، ويناقش في عدة نقاط. المناقشة الأولى وهي مناقشة فنية، حاصلها أن التقسيم الثلاثي لأنحاء جواز الغيبة لم يحفظ فيه التباين بين أقسامه. من هو شنو ذكر أقسام؟ خل أعيدها بسرعة واختصار وقت ضاق. القسم الأول هو ما يكون فيه المغتاب، من تقع فيه الغيبة هو ساقط الحرمة، عند السامع وعند المتكلم، عند القائل، اللي هو شنو مثاله؟ المجاهر بالفسق، صحيح. الثاني اللي هو واضح أنه حرمته محفوظة عند السامع، لكن بوجود عنوان ثانوي أو جهة من الجهات خلت مرتكب الغيبة يكون شنو فعل جائز، من باب مثل غيبة الصبي، الصبي يغتاب فالشخص محترم كبير. الثالث اللي هو الغيبة اللي يصير من قبيل الظلم، المظلوم يستغيب، يعني اللي هو أكو دلالة التزامية أنه إحنا هو هذا المظلوم ما يصير نسمع له، شو هذا مسكين شلون يجي يشتكي، شلون يجي، أو المستفتي، وهذا المستفتي جزء يستغيب، المستفتي يقول أنا ما أسمع شلون، فأكو دلالة التزامية على الجواب. هذا من الأقسام الثلاثة اللي ذكرها. خلنا نجي نتأمل نشوف ذي من الأقسام، هل هي يعني واقعا متباينة لو لا، أصلا هي بها تداخل، هذا التداخل سوينا مشكلة. فالقسم الثاني وهو بحسب قوله قدس سره أن يكون جواز الغيبة الواقعي مختصا بالمغتاب بالكسر كالصبي المميز والمكره على اغتياب الناس. هذا القسم الثاني، إذا نتأمل شوف أعم من وجه من القسم الثالث. شنو القسم الثالث؟ بحسب كلامه رحمه الله هو قوله، ذكره بقوله أن تكون هناك ملازمة عرفية بين جواز الغيبة وجواز الاستماع، وذن يأكل تداخل بينات. شنو التداخل؟ فهو يشمل ما كانت الغيبة فيه جائزة للمتكلم فقط مع الملازمة العرفية، بين جوازها له وجواز الاستماع لها من قبيل غيبة التظلم. والثالث الثاني راح يشمل هذا، ليش؟ لأنه هناك جواز للغيبة عند القائل، وهذا هو ضابطة الثاني. والثالث شنو؟ أن يكون هناك ملازمة عرفية بين جواز الغيبة وجواز الاستماع. نقول فهو يشمل ما كانت الغيبة فيه جائزة للمتكلم فقط مع الملازمة العرفية بين جوازها له وجواز الاستماع لها من قبيل غيبة التظلم، ويشمل ما ليس فيه ملازمة عرفية بين جواز الغيبة وجواز الاستماع من قبيل غيبة الصبي والمكره. فالثاني ايش راح يصير؟ نعم، من أعم من وجه من القسم الثالث، صحيح؟ هاي جهة العامية صار واضح أنه أعم من هذه الجهة، لأنه يشمل الثالث ويشمل موارد آخر غير الثالث، فصار شنو؟ صار أعم من هذه الناحية، صار واضح؟ بينما هي الأقسام لازم شو يصير؟ يصير متباين، ومو يصير أعم من وجه. واضح إن شاء الله؟ زين. كما أن القسم الثالث وهو ما فيه ملازمة عرفية بين جواز الغيبة وجواز الاستماع، كما قد يشمل بعض موارد الثاني، هو واضح صار واضح أن التداخل يشمل بعض موارد الثاني، يشمل أيضا ما تجوز فيه الغيبة لكل من المتكلم والسامع، كما في غيبة المتظلم التي يستمع إليها من يشترك معه في نفس جهة التظلم. فهنا هذه الغيبة راح تصير من القسم الثالث صحيح، ولكن هي جائزة للطرفين معا بحد نفسهما، فهي من القسم الثالث لكن هي جائزة. شلون؟ لأن بها دلالة، بها ملازمة، لكن مع ذلك هي جائزة من جهة الملازمة ومن جهة واقع الحال. مثال شنو؟ الغيبة، غيبة المتظلم التي يستمع إليها من يشترك معه في نفس جهة التظلم، كالتظلم الذي ينصب على عنوان مشترك بينهما من قبيل كونه قد سب أباهما. فإذا هم بدأوا يحشون بينات، نقول هذا واحد يقول الثاني، يقول هذا سب أبانا واستغاب، بس هو هذا هم أيضا مظلوم مثلا. لا قد ما يدري بي، ما يدري بي، مو شرط يدري بي بالنتيجة، بس هو ظالم. هذا هم مات أيضا كذلك. ثم هو الغيبة ما مشروط بها أنه إذا يدري، هذا أول الكلام أنه مش. بالنتيجة إذا كان يدري
هو لازم يدري، لأنه شلون يعرف روحه ظالم؟
هو مو اللي يدري، هو متظلم، هو مظلوم.
شلون أعرف روحه متظلم ولكن ما أدري بيعيش عليه؟
أنا بالنتيجة حتى لو أنا ما أدري به، بالنتيجة أنا من حيث الاستماع أنا أيضا يجوز لي الاستماع، صحيح لو لا؟ لأنه هو يكون فينا في الواقع، هو بحثنا واقع الظاهر، أنا مو بحثنا في المقام الواقع، مو مقام الظاهر. كالتظلم الذي ينصب على عنوان مشترك بينهما من قبيل كونه قد سب أباهما أو قد قتل ولدهما، فإن جواز اغتيابه ليس مختصا بالمتكلم بالغيبة، بل يشمل حتى السامع لها، فهو يشمل السامع مو مختص. فإذا هذه الطريقة بتقسيم المطلب على أساس جواز الغيبة بهذا النحو، هاي طريقة مو كافية، لأنه قاعد يسوي تداخل. فإحنا قد يصادف بعض أفراد القسم الثاني يدخل في القسم الثالث، بعض أفراد القسم الثالث يدخل في القسم الأول. شلون يعني؟ ماكو فرز بين الأقسام، بمعنى أنه يوجد تباين بينهما. هذا إشكال فني، قد واحد يقدر يتغاضى عنه، يتسامح به، يقوم كله يقوم يضيف قيود، بس هو بالناحية أنه من تريد التأمل تشوف أنه أكو فرد اضطراب بالرؤية يصير بعض الأحيان. فهذا إحنا المفروض من نريد نختار، وهذا فائدة أنه نراجع كلمات الأعلام هي هذه، نستفيد من إيجابيات ما قالوه وأيضا نتقي المشكلات والإشكالات. فهذا الإشكال الفني، بعد هذا رح يجي الإشكال الجوهري في المطلع. والحمد لله رب العالمين.